بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين، صلواتك عليهم أجمعين. لا زال الكلام حول كفاية الامتثال الإجمالي عن العلم التفصيلي، وذكرنا بأن هذا البحث له ثلاث مسائل، وتم الكلام حول المسألة الأولى وهي كفاية الامتثال الإجمالي عن الامتثال التفصيلي في التوصليات، إلا أن هاهنا مطلباً أشار إليه الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية، وكان ينبغي أن يقدم هذا المطلب على بيان المسائل، لأنه بمثابة التأسيس والقاعدة لها، ولذلك نحن نعود إليه ثم بعد ذلك نكمل بقية المسائل إن شاء الله. والمطلب الذي أشار إليه الشيخ قدس الله نفسه هو ما هو مقتضى القاعدة في هذه المسألة، وبعبارة أخرى، هل أن البحث في مسألة جواز الامتثال الإجمالي بحث في رتبة المقتضي، أم هو بحث في رتبة المانع؟ بمعنى أن الامتثال الإجمالي هل يقتضي الإجزاء بنفسه، إلا أننا نبحث حول المانع الذي يمنع من تأثير المقتضى عند تحقق هذا المقتضي، أو أن البحث إنما هو ماذا في رتبة الاقتضاء؟ بمعنى أن الامتثال الإجمالي هل يقتضي أساسا ذلك أو لا يقتضي، فلا تصل النوبة للبحث في رتبة المانع، إذ أن البحث في رتبة المانع إنما يصح فيما لو كان المقتضي متحققا، وأما لو لم يكن المقتضي متحققا فالبحث في رتبة المانع يكون لاغيا لا قيمة له، إذ أن موضوع المانع إنما هو وجود المقتضي، فإذا لم يكن هنالك اقتضاء من الأساس فلا تصل النوبة للبحث حول وجود المانع أو عدم وجوده. فهل البحث فعلا في هذه المسألة في رتبة المقتضي أو هو في رتبة المانع؟ الذي يظهر من كلماتهم الشريفة أن البحث في هذه المسألة إنما هو في رتبة المانع وليس في رتبة المقتضي، بل إنما تقتضيه القواعد الأولية كما صرح بذلك الشيخ الأعظم قدس الله نفسه، وتبعه الملا هادي الطهراني على الله مقامه في محجة العلماء مقتضى القواعد الأولية، وكذلك المحقق الآشتياني أيضا في بحر الفوائد، مقتضى القواعد الأولية هو ماذا؟ جواز الامتثال الإجمالي وكفايته عن الامتثال التفصيلي. فالبحث إذن إنما يكون في رتبة المانع، هل هنالك مانع يمنع من الامتثال أو لا يوجد هنالك مانع. إنما الكلام كل الكلام في تقريب أن مقتضى القواعد هو كفاية الامتثال. وهنا يمكن أن نذكر تقريبين. التقريب الأول ما يستفاد من كلمات المحقق الآشتياني على الله مقامه، وهو يعتمد على مقدمتين. المقدمة الأولى هي أن الامتثال للأوامر والنواهي بحكم العقل والعقلاء إذا جاء العبد بالأمر قاصدا، إذا جاء العبد بما طلب منه قاصدا امتثال الأمر يتحقق من غير دخل لكون الامتثال تفصيليا أو إجماليا. وبعبارة أخرى، إننا حينما نتطلع إلى حياة الموالي والعبيد العرفيين فإننا نجد بأن العقلاء يحكمون بتحقق الامتثال بمجرد إتيان العبد بما أمر به مولاه، من غير أن يقيدوا ذلك بكونه ماذا؟ بكونه امتثالا إجماليا أو تفصيليا. فمثلا لو طلب المولى من عبده أن يأتي له بماء وشك العبد أن الماء المطلوب لمولاه هل هو الماء البارد أم هو الماء المعتدل، شك أن المطلوب لمولاه هو الماء مثلا الموجود في الإناء الأول أو هو الموجود في الإناء الثاني، وكان بإمكانه أن يستفسر من المولى أن مرادك من الماء ما هو، هذا أم هذا، إلا أنه تأدبا منه لم يسأل من المولى ذلك، بل قصد إلى الإناءين وأخذ من كل منهما شربة ماء وجاء وقدمهما للمولى، فإن العقلاء يرون أن هذا الفعل منه إذا كان بقصد امتثال أمر المولى يرونه محققا للامتثال بلا ريب، بل يرونه ماذا؟ يرونه أنه منتهى الامتثال، منتهى الامتثال، بحيث أن العبد لم يختصر الطريق على نفسه، مع أنه كان بإمكانه أن يختصر الطريق، مع ذلك تكلف وتحمل مزيدا من الكلفة من أجل امتثال أمر مولاه. فالعقلاء هنا لا يرددون في تحقق الامتثال من العبد. إذن نحن عندما نلحظ حياة الموالي والعبيد العرفيين نجد بأن العقلاء يحكمون بتحقق الامتثال بلا فرق بين كون الامتثال إجماليا أو تفصيليا، وبلا فرق أن ذاك الامتثال يقتضي التكرار أو لا يقتضي التكرار، في جميع ذلك هم يرون العبد ممتثلا إذا كان قاصدا امتثال أمر مولاه. هذه مقدمة. المقدمة الثانية هي أن الشارع المقدس حينما أسس لنظام المولوية بين الله سبحانه وتعالى وبين مماليكه وبين عباده لم يخرج في ذلك عما عليه سيرة العقلاء، بل إن غاية ما صدر عن المولى سبحانه وتعالى في هذه المسألة إنما هو توجيه الأوامر وتوجيه النواهي وطلب الامتثال من العباد لتلك الأوامر والنواهي، ولكنه لم يحدد كيفية خاصة للامتثال، بأن صدر عنه أمر يجب عليكم الامتثال بنحو الامتثال التفصيلي لا بنحو الامتثال الإجمالي، أو صدر عنه أمر يجب عليكم الامتثال بشرط عدم التكرار، وأما مع التكرار فإنه لا يجوز لكم الامتثال، لم يصدر عنه شيء فيما يرتبط بكيفية الامتثال. وإذا كان لم يصدر عنه شيء فيما يرتبط بكيفية الامتثال فهذا يعني أنه قد جرى مجرى ماذا؟ مجرى العقلاء. وبما أن العقلاء كما اتضح عندنا من خلال المقدمة الأولى لا يفرقون بين ماذا؟ امتثال الإجمالي والامتثال التفصيلي، والشارع قد جرى مجراهم، إذن فمقتضى القاعدة هو ماذا؟ هو عدم الفرق بين الامتثال الإجمالي والامتثال التفصيلي. فالبحث كل البحث في رتبة المانع لا في رتبة المقتضي، وإلا فإنه بحسب القاعدة، القاعدة تقتضي جواز الامتثال الإجمالي. هذا تقريب، إن شاء الله واضح. التقريب الثاني يعتمد على أربع مقدمات. المقدمة الأولى هي أن من ذاتيات العلم الكاشفية عن المعلوم، فأنا هنا لا أتحدث عن ذاتيات القطع، أتحدث عن ذاتيات العلم، بل إن من ذاتيات العلم كاشفيته عن المعلوم، ولا فرق في هذه الخصوصية، يعني خصوصية الكاشفية، بين كون العلم تفصيليا أو إجماليا. فكما أن العلم التفصيلي له كاشفية عن المعلوم، كذلك أيضا العلم الإجمالي ماذا؟ له كاشفية عن المعلوم. كل ما في الأمر كما حررنا ذلك سابقا أنه في موارد العلم التفصيلي توجد لدينا صورة ذهنية غير قابلة للانطباق إلا على مصداق خاص، على مصداق معين، بينما في العلم الإجمالي توجد لدينا صورة ذهنية أيضا معينة، إلا أنها قابلة للانطباق على ماذا؟ على أكثر من مصداق، فهي كاشفة عن المصداق في الجملة بخلاف الصورة في العلم التفصيلي، فإنها كاشفة عن المصداق ماذا؟ تفصيلا، بينما تلك كاشفة عن المصداق في الجملة، وإلا فإنها من حيث الكاشفية كالصورة الموجودة في العلم التفصيلي، كل من الصورتين لها كاشفية عن المعلوم في الخارج. المقدمة الثانية هي أن العلم الحصولي تارة يكون علما فعليا وأخرى يكون علما انفعاليا، والفرق بين العلم الفعلي والعلم الانفعالي هو أن العلم الفعلي ما له دخل في تحقق المعلوم في الخارج بكيفية معينة، ويمثلون للعلم الفعلي بعلم المهندس مثلا، فإن علم المهندس بالمخطط للبناء الذي يريد أن يقوم ببنائه هو من سنخ العلم الفعلي، فهذا العلم له دخل في تحقق المعلوم في الخارج بالكيفية المعينة. وفي قبال العلم الفعلي العلم الانفعالي، وهو ما لا دخل له في تحقق المعلوم في الخارج إطلاقا، وإنما دوره دور الكاشفية عن الخارج، فهو مجرد كاشف عن الخارج كأكثر المعلومات الموجودة عندنا، فإنها من قبيل العلم الانفعالي، فهي نتيجة انفعال بالخارج، لذلك يعبر عنها بالعلم الانفعالي. إذن فالعلم الانفعالي دوره فقط دور الكاشفية والمرآتية والطريقية. المقدمة الثالثة هي أن الحاكم في باب الامتثال إنما هو العقل والعقلاء، وأما الشرع فلا حاكمية له في باب الامتثال، بل لا يمكن أن تكون له حاكمية. لماذا؟ لأن الشرع المقدس بعد أن أمر بالأوامر ونهى عن النواهي، فإن الامتثال يتحقق بتحقيق المأمور به في الخارج، فالشارع إذا أمر بالصلاة بقصد القربة بمجرد أن يحقق المأمور الصلاة مع قصد القربة في الخارج، فإن بذلك يكون الامتثال ماذا؟ قد تحقق. مما يعني ماذا؟ مما يعني أن الامتثال أمر واقعي ينتزعه العقل من مطابقة المأمور به المأتي به ماذا؟ للمأمور به. فبمجرد أن تحصل هذه المطابقة، مطابقة المأتي به للمأمور به، فإن العقل ينتزع من ذلك عنوان الامتثال، ينتزع من ذلك عنوان الامتثال متى ما تحقق المأتي به مطابقا للمأمور به. أمر الله بالصلاة مع 10 أجزاء أو مع 9 أجزاء، والمكلف الذي أتى به صلاة طبق لما أمر به المولى، فإن العقل حينئذ ينتزع من هذه المطابقة الخارجية ينتزع منها ماذا؟ عنوان الامتثال بصورة قهرية. إذن فالامتثال أمر واقعي، وإذا كان أمرا واقعيا قوامه بتحقق المأمور به، قوامه بمطابقة المأتي به للمأمور به، فالشارع هنا ماذا؟ ليس له لا أن ينفي ولا أن يثبت، يعني ليس له التصرف، إذ أنه إنما يتصرف في التشريعيات، الشارع يتصرف في التشريعيات. والحال أن الامتثال ماذا؟ أمر تكويني واقعي، فالشارع لا يد له لكي يتصرف فيه، بل كل ما بيد الشارع هو أن يقول ائتي بالمأمور به بهذه الكيفية، ائتي بالصلاة بهذه الكيفية، ائتي بالصيام بهذه الكيفية. أما أن ما حصل في الخارج مطابق لتلك الكيفية أو ليس مطابقا، هذا أمر ماذا؟ واقعي تكويني، وليس أمرا ماذا؟ تشريعيا. فبمجرد أن يحقق المأمور المأمور به كما طلبه الشارع، يتحقق الامتثال بصورة قهرية. إذن فالحاكم في باب الامتثال هو ماذا؟ هو العقل والعقلاء. واضح شيخنا؟ المقدمة الرابعة هي أن أمر المولى سبحانه وتعالى بحسب الفرض قد تعلق بالطبيعة من غير أن تكون مقيدة بقيد خاص، فعندما أمر بالصلاة مثلاً فإنه قد أمر بالصلاة بطبيعة الصلاة، تعلق أمره بطبيعة الصلاة من غير أن يكون أمره مقيدا بطبيعة الصلاة الممتثلة في الفرد المعين، أو بطبيعة الصلاة الممتثلة في فرد غير معين، في فرد غير معين بحسب العلم، لا في فرد غير معين بحسب الواقع، في فرد معين واقعا، إنما الفرد المعين علما ما هو لا نعلم بذلك. فالأوامر تعلقت بالطبائع من غير تقييدها بأن تكون في ماذا؟ في فرد معين، بل بمطلق الطبيعة. خب، على ضوء هذه المقدمات الأربع، نقول بأن المكلف إذا أمره المولى بأمرين، سواء كان يتمكن من العلم التفصيلي أو كان لا يتمكن من ذلك، كما لو أمره بالصلاة مثلا ولكن تارة نفترضه يستطيع التحري عن جهة القبلة ويتمكن من العلم التفصيلي الإتيان بالصلاة في فرد واحد إلى القبلة، وتارة نفترضه لا يتمكن من إحراز القبلة إلى أي جهة، فيصلي لجهات أربع. فسواء كان يتمكن أو كان لا يتمكن، على كلا التقديرين، لو أنه أقدم على الصلاة إلى الجهات الأربع، ولو كان مثلا في سفر ولم يحرز أنه قد قطع المسافة أو بعد لم يقطع، شك وأراد أن يحتاط بأن يصلي قصرا وتماما، فصلى إلى كل جهة من الجهات الأربع تارة قصرا وتارة تماما. فلا شك أنه حينئذ بعد الإتيان بجميع هذه المحتملات يحصل لديه علم انفعالي كاشف عن الخارج بأنه قد حقق الامتثال. لماذا؟ إذ أن الامتثال إما يتحقق بالصلاة إلى هذه الجهة وإلى هذه الجهة وإلى تلك أو إلى تلك، وإما بالصلاة القصرية وإما بالصلاة التمامية، والفرض أنه قد جاء ماذا؟ بجميع هذه المحتملات، فيحصل لديه علم انفعالي كاشف عن الخارج بأنه ماذا؟ بأنه قد حقق المأمور به، تمام أم لا؟ وبما أن الحاكم في باب الامتثال هو العاقل ويرى أن الامتثال يتحقق بتحقق المأمور به في الخارج، فهنا يحكم العقل حينئذ ماذا؟ بتحقق الامتثال. لماذا؟ لأن مناط الامتثال هو تحقيق المأمور به، والفرض أن المكلف قد ماذا؟ قد حقق المأمور به، فإذا كان قد حقق المأمور به فالعقل يحكم بتحقق الامتثال قهراً. صار معلوما. وعلى ذلك نقول إن مقتضى القاعدة هو ماذا؟ هو جواز الامتثال الإجمالي عن الامتثال التفصيلي، بلا فرق بين كون العبد والمكلف متمكنا من الامتثال التفصيلي أو غير متمكن، وبلا فرق بين كون الامتثال الإجمالي مقتضيا للتكرار أو غير ماذا؟ أو غير مقتض للتكرار، فإنه في جميع هذه الصور مقتضى القاعدة بحكم العقل هو جواز الامتثال الإجمالي. صار معلوما. هذا هو المطلب الذي يرتبط بالعبارة التي قرأناها سابقا، وقلت لكم عند التطبيق بأننا ماذا؟ سنعود إليها، وهي قول الشيخ مقتضى القاعدة جواز الاقتصار في الامتثال بالعلم الإجمالي بإتيان المكلف به. مقتضى القاعدة يعني عقلا وعقلاء، عقلا وعقلاء، هذا هو المراد من ذلك. فإذا البحث بحسب تحرير الشيخ له بحث في رتبة المانع وليس بحثا في رتبة المقتضي. هذا تمام الكلام حول هذه الفقرة، ونكتفي هذا اليوم بهذا المقدار. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
ذكرتم سيدنا بأن الحاكم في باب الامتثال هو العقل والعقلاء، دور العقل واضح ولكنها دور العقلاء في ذلك، يعني هم أيضا يرون تحقق الامتثال بالطرف،
بل يعني هذا دور العقلاء هو الذي ذكرناه في تقريب كلام الآشتياني نفسه. قد يعبر هنا بالعقلاء، وقد يعبر بالعرف أيضا، في بعض كلمات الأصوليين قد يقولون الحاكم في باب الامتثال هو العرف، وهو تعبير على أي حال إن أريد به العرف العام، يعني الموجود في جميع المجتمعات العقلائية لا بأس به، ولكن التعبير بسيرة العقلاء هو أولى وأظهر. نعم، إنما التقريب الأول يعتمد على سيرة العقلاء، التقريب الثاني يعتمد على حكم العقل، وفرق بينهما. شيخنا ماكو شيء.